كوسمو،
الصوت العربي من إذاعة الكون. معكم في الاستوديو نادرة كمال.
أسعدتم مساء مستمعي الصوت العربي، أرحب بكم في كل مكان، وأمنياتي لكم بمساء ينعم بالهدوء والراحة. تستمعون اليوم إلى أقوال الصحافة الألمانية وتقرير حول الدياكون رالف كنوبلاوخ، وتقرير يتعلق بالفنانة خندة إسماعيل، وكما عودناكم نشرة أخبار الوافدين الجدد. تجاوز الحد الأقصى للسرعة السبب الثالث الأكثر شيوعاً للحوادث في سنة 2017 بالعاصمة الألمانية برلين. تراجع عدد المهاجرين العائدين لأوطانهم بصفة اختيارية. المدارس الخاصة تتسبب في الانقسام بالمجتمع. تحدي المحامية في قضية النازيين الجدد رغم التهديد. كانت هذه أهم العناوين الواردة في الصحافة الألمانية. تفاصيل أوفى والزميلة راضية التليلي.
بيتا نويمان كتب تعليق على صحيفة بلينت سايتونغ ينتقد فيه قبول المجتمع تجاوز السرعة المسموح بها عند قيادة السيارة. هذا التجاوز الذي أصبح أمراً اعتيادياً في العاصمة برلين. تجاوز السرعة بعشرة أو عشرين كيلومتر في الساعة أصبح جرماً خفيف، رغم تسبب تجاوز الحد المسموح به في السرعة في ثلث حوادث الطرقات في السنة الماضية بالعاصمة برلين. كما ينتقد الكاتب، من يعتبر وجود أجهزة الرادار على الطرقات وسيلة لحصد رجال الشرطة أموال من المخالفين لقواعد تحديد السرعة. كما يشير نويمان إلى تحطيم جهاز مراقبة السرعة بشارع أندا ميلهايدا في منطقة كوبنيك ثلاثة مرات منذ تثبيته في شهر نوفمبر 2018 إلى أول شهر ديسمبر. اقتنع الكاتب في آخر المقال إذن بضمور الرغبة داخل المجتمع في القيام بالمزيد من أجل التصدي لتجاوز السرعة كظاهرة يومية. صحيفة ديفيلت كتبت عن موضوع العودة الاختيارية من الأجانب الذين ترعاهم الحكومة الألمانية لأسباب إنسانية العودة لبلدانهم الأصلية. أعدادهم تشهد انخفاض حسب ما أدلت به إدارة اللجوء والهجرة، رغم تحفيز الحكومة الألمانية على العودة وعرض تسهيلات لهم. تعطي الصحيفة أعداد الذين غادروا ألمانيا من بداية سنة 2018 إلى نهاية السنة والبالغ 15,089 مهاجر، في حين بلغ العدد في السنة التي سبقتها أي في سنة 2017 29,522 مهاجر عائد بصفة اختيارية. تساند الدولة كل من يسمح له مغادرة ألمانيا بدفع تذكرة السفر وتقديم مبلغ مالي في بعض الحالات لبداية حياة جديدة في البلد الأصلي. من 33 مليون يورو مخصصة لهذا البرنامج في سنة 2017 تم توفير نصف المبلغ فقط من ميزانية الدولة الاتحادية. صحيفة ديفيلت بيّنت ازدياد الإقبال على المدارس الخاصة بألمانيا لما تتميز به هذه المدارس بامتيازات كقلة عدد تلاميذ الفصول وتوفير عدد أكبر من المدرسين. تعد المدارس الخاصة بتقديم مستوى جيد من التعليم. ذكرت الصحيفة نسبة ارتفاع عدد المدارس الخاصة بألمانيا اليوم مقارنة بالعدد في 1992 التي ارتفعت بنسبة 81%، لتمثل نسبة المدارس الخاصة 14% من مجموع المدارس الألمانية. ويشير الكاتب إلى مسألة تسبب هذا التوجه في تدعيم تزايد التفاوت بين طبقات المجتمع في ألمانيا. المتعارف عليه إلى حد الآن احتواء المدارس الخاصة أبناء العائلات ذات المستوى التعليم العالي وبالتالي العائلات الميسورة الحال، ليبقى أبناء هذه العائلات بمعزل عن الأبناء من الطبقات الأخرى. ارتفاع عدد المدارس الخاصة يزيد في القلق من التفاوت بين الطبقات الاجتماعية. مجلة شبيغل نشرت أيضا موضوع يتعلق بالتعليم لتسرد المجلة اعتراف مدرسة بمدرسة في ولاية شمال نهر الراين واستفاليا بمنح إلا الأعداد الجيدة للتلاميذ، فهي لا تقتنع بتحديد مستوى التلميذ وقدراته بأعداد، ولا يمكن الجزم بأن التلميذ الذي لم يتحصل على عدد جيد في المدرسة لن يتطور في الجامعة. هذا الرأي يطرح نقاش ورأي مخالف يرى أن التلميذ يجب أن يتعلم أن الأعداد وسيلة للتقييم العادل والمحايد، وعلى التلميذ بذل الجهد للحصول على فرصة في التعليم. صحيفة زيدوتش سايتونغ اهتمت بما تواجهه المحامية يلدز في مدينة فرانكفورت من تهديدات لدفاعها عن عائلة في قضية اتهم فيها عناصر من الجماعة اليمينية المتطرفة الـNSU في قتل أجانب. تلفت الصحيفة الانتباه إلى استعمال الجماعة التي تهدد هذه المحامية معلومات عن عائلتها موجودة في حواسيب البوليس، ليطرح التساؤل عن كيفية حصول الذين يهددونها على هذه المعلومات. تؤكد هذه المحامية تمسكها بالدفاع عن الضحايا. من ناحية أخرى تشير الصحيفة إلى دفاع المحامية أيضاً عن شخص ممن يوصفون بالإسلاميين الخطيرين.
لعب الوافدون الأوائل دوراً رياديًا في الاندماج الثقافي بين الجاليات المختلفة والمجتمع الألماني، فألمانيا أصبحت الوطن الجديد لثقافة مختلفة. وفي هذا الإطار التقت الزميلة نهى سلوم مع الفنانة خندة إسماعيل في إحدى الأمسيات الثقافية في مدينة كولن، حيث تعيش الفنانة منذ ما يقارب 20 عاما وتنشط في العديد من المجالات الثقافية والفنية. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
وقسما أعظما لو لبي نار ما بدي أسفا مهما تم صار، وابكي ندما علي بأسرار يترك فيا آلما خلاك لطار. تشكر تفندم جروحي تجزار، تشكرت يا فندم عن عيني غيمة وزار، تشكرت يا فندم تشكرات.
ما يميز الفنانة خندة إسماعيل أنها متعددة المواهب، فإلى جانب صوتها المميز فهي ممثلة مسرحية، وفي رصيدها العديد من المشاركات السينمائية، كما أنها عضو في أكثر من فرقة موسيقية. لكنني آثرت أن أبدأ حديثي معها عن تجربتها في المسرح من خلال فرقة سكيتش.
جروب سكيتش، هذا الجروب احنا سويناها بهانوفا، في عندنا كتير من ممثلات بنسوي إمبرو تياتر، مسرحية ارتجال.
على الرغم من أن المسرح اليوم يقوم على ضبط النفس وحفظ الأدوار، إلا أن الارتجال يلعب دوراً مهماً في المسرح المعاصر، ويستلزم أن يكون صاحبه ذا موهبة فنية عالية وسرعة بديهة حاضرة، كما أن الارتجال المسرحي يعتمد على التجريب والعمل الجماعي. فكيف يتم التحضير لهذه العروض المسرحية؟
هو المسرحية الارتجال بنسويها يعني هيك، ما عندنا نص، بنروح على ستيج وبنسوي يعني ما عندنا نص مسرحي. بالأول بنسوي ووركشوب حتى الممثل يكون جاهز على المسرح ويؤدي هاي الارتجال ويرتجل على المسرح.
تشرف خندة على أحد البرامج الثقافية التلفزيونية الذي يعنى بالشعر والأدب الكردي، وتستضيف شعراء وأدباء من العديد من المدارس والمذاهب الأدبية لتقديم تجاربهم من اللغة الكردية بلهجاتها المتعددة. ولكن من اللافت أن الأدب العربي يضم الكثير من الأسماء المهمة لكتاب من أصول كردية، فالكاتب السوري الكردي الأصل سليم بركات يعتبر من أهم الأدباء والشعراء العرب المعاصرين، وترى خندة أن الثقافة العربية وتحديداً الإسلامية لعبت دوراً مهماً في تشكيل الأدب العربي، وأن الشعراء الأكراد وكذلك الفرس صاغوا شعرهم على أشكال وقافية الشعر العربي، وتعزو ذلك إلى الامتداد والتداخل الجغرافي بين المناطق الكردية والعربية.
هو أنا بشوفه أنه الشعراء لهم تأثير على بعض وعلى الجغرافيا، لأنه الجغرافيا قريبة من بعض، ومشان هيك الثقافات بتكون قريبة من بعضها. بالشعراء الأكراد كتير في شغلات اللي حكوا فيها، وكمان حكوا فيها شعراء العرب أو شعراء الأتراك أو الفارس. الجغرافيا والثقافة قريبة من بعض، مشان هيك يعني بيكون في تأثر.
تشارك خندة منذ فترة بالغناء في كورال يلا تسوزامن، الذي يجمع بين محبي الفن من جنسيات مختلفة. فما الجديد بالنسبة لها في هذه التجربة الفنية؟
أنا حبيت التجربة، حبيتها كتير، لأنه فينا ألمان، فينا عرب، فينا أكراد، يعني كلنا بنغني مع بعض. حس أنه إذا بنغني بالألماني كمان بيصير أحلى وأحلى، لأنه في تجمع بين اللغات، في تجمع بين الثقافات، وأهم شيء حبنا للغناء، حبنا للمشاركة.
رالف كنوبلاوخ، رجل دين يعمل في إطار نشاطات الكنيسة توماس موروس الاجتماعية، منذ حوالي 10 سنوات خطرت بباله فكرة رائعة يعزز فيها قدرات اللاجئين والمشردين والمدمنين على استعادة كرامتهم وثقتهم بالنفس. الزميل حكم عبد الهادي التقى مؤخرا في بون الدياكون رالف كنوبلاوخ وأجرى معه المقابلة التالية.
ليس من السهل توصيل فكرة كنوبلاوخ إلى المستمعين، وهو يعمل في حي تانينبوش أحد أحياء مدينة بون، حيث تعيش أكبر نسبة من الفقراء واللاجئين والمدمنين والمشردين. واللافت أن تمثالا من خشب يرافقه أثناء تحركاته. فما هو سر هذا التمثال؟ هذا التمثال يجسد ملكا يزين رأسه تاج. الملك يرمز إلى الثقة بالنفس والاعتزاز بالكرامة، وهذه هي الرسالة التي يريد كنوبلاوخ أن يوصلها إلى أضعف حلقات المجتمع، وهو يرى أن كل إنسان ملك. سألته في مستهل حديثي معه كيف يبدأ نهار عمله ومن أين له تماثيل الملوك.
Der Ausgangspunkt war, dass ich seit mehreren Jahren morgens um 5 Uhr von 5 Uhr bis 6 Uhr an diesem König arbeite.
منذ سنوات أستيقظ الساعة 5 صباحا وأعمل ساعة في ورشة صناعة تماثيل الملوك التي تجسد بالنسبة لي كرامة الإنسان التي أود أن أعيدها إلى التعساء الذين أعمل معهم والذين فقدوا كرامتهم.
Diese Könige sind für mich ein Ausdruck dessen, was die Würde eines Menschen ausmacht.
وهل كانت المادة الأولى من الدستور الألماني التي تنص على أنه لا يجوز أن تمس كرامة الإنسان؟ فيما إذا كانت هذه المادة هي الدافع الذي جعله يختار موضوع الكرامة والملك.
Der Ursprung liegt darin, dass ich viele Jahre in Köln gearbeitet habe, von daher immer eine besondere Affinität zum Kölner Dom hatte, zu den heiligen drei Königen, die dort liegen.
بدأت الفكرة من خلال عملي في كاتدرائية كولن، حيث توجد تماثيل الملوك القديسين الثلاثة، وتأثرت كثيرا بهذه التماثيل. وعندما كنت في إجازة في كرواتيا صدف أن عثرت على قطعة خشب نقلتها الأمواج إلى الشاطئ، فصنعت منها بالصدفة تمثال ملك، ومن هنا تطورت فكرة الكرامة وأن كل إنسان ملك.
Jeder Mensch ist ein König.
ومن كولن وبون سينتقل رجل الدين الكاثوليكي كنوبلاوخ إلى عمان والإمارات العربية، حيث تنتهك كما هو معروف كرامة الهنود والباكستانيين والفلبينيين الذين يعملون هناك تحت شروط قاسية.
Und nehme diese vier Könige mit. Ich bin eingeladen worden von dem südarabischen Vikariat in Oman und ich fliege danach noch nach Dubai.
سأسافر إلى عمان وفيما بعد إلى دبي برفقة أربعة ملوك. لقيت دعوة من الكنيسة العربية الجنوبية. ففي الخليج يعيش الكثير من العمال الهنود والفلبينيين ويعملون على سبيل المثال في بناء ملاعب كرة القدم للفيفا، وسأستعمل هذه الملوك كقنطرة لإعادة الكرامة إلى هؤلاء البشر.
halt mit denen sie zu bestärken, sie aufzubauen, sie zu motivieren in ihrer Würde, in ihrer Wertschätzung.
وكيف تكون مشاعر الناس عندما تعرض عليهم فكرة الملوك وكرامتهم؟
In der Begegnung und dem Dialog mit diesem König, so sind meine Erfahrungen, verspürt das Gegenüber, der König ist kein König, der mächtig regierend daherkommt.
في الحوار يشعر المتلقي أن الملك لا يحكم، فهو متواضع ويطالب الآخرين بالتضامن، فالملك بحاجة للآخرين ولا يستطيع أن يعمل شيئا لوحده. ثم نقلنا الحديث إلى تجاربه مع اللاجئين.
Ich habe ein Projekt gemacht in Essen mit Geflüchteten in einer Flüchtlingsunterkunft.
قمت بمشروع مع اللاجئين وتحدثنا في مجموعات عن الكرامة، وحولنا هذا اللقاء إلى صور يحمل فيها اللاجئ تمثال الملك، وأصبح هؤلاء الناس الذين واجهوا تجارب مؤلمة في البحر أصبحوا الآن يشعرون أن كرامتهم عادت إليهم.
auf dem Mittelmeer oder wo auch immer ganz viele schlimme Erfahrungen gemacht haben, dass sie trotzdem jetzt hier ihre Würde ein Stück weit wiedergelassen.
وعن الحوار الذي خاضه مع نائب من حزب ألمانيا البديل بمناسبة الاحتفال بمرور 70 عاما على الدستور الألماني، بهذه المناسبة أقيم معرض في مجلس النواب ولاية شمال الران وستفاليا، وهناك قدم السيد كنوبلاوخ مشروعه من خلال تمثال الملك الذي شارك في المعرض، مشيرا إلى أن هذا التمثال يجسد المادة الأولى من الدستور الألماني.
Zu mir kam ein AfD-Abgeordneter. Er wollte mit mir ernsthaft darüber diskutieren, wem mehr Würde zusprach und wem nicht.
جاءني نائب من حزب ألمانيا البديل وأراد أن يدخل معي بحوار جدي عن من الذي يستحق الكرامة ومن لا يستحقها. وعندما أتذكر كلامه أشعر بالقشعريرة. كان يرى أن للمواطنين الألمان نصيب أكبر من الكرامة بالمقارنة مع اللاجئين.
Er hat wirklich differenziert zwischen Deutschen, denen als Bürger dieses Landes mehr Würde zusteht als Geflüchtete.
إليكم الآن مستمعي الصوت العربي نشرة أخبار الوافدين الجدد وأبرز ما جاءنا فيها. ماكرون يوجه خطابا إلى الشعب، تركيا ترد على تهديدات ترامب، الحزب المسيحي الديمقراطي يستأنف جلسته المغلقة في بوتسدام، تناقص أعداد اللاجئين العائدين إلى أوطانهم، وأخيرا استمرار محاكمة المتهمين في سرقة قطعة المتحف.
كوسمو ريفيوجي راديو، أخبار للاجئين.
طاب نهاركم، معكم نادرة كمال. بعد مرور عدة أسابيع على الاحتجاجات التي قام بها أصحاب السترات الصفراء في فرنسا، دعا الرئيس ماكرون إلى إجراء حوار وطني، حيث وجه مكتبه رسالة إلى المواطنين يدعو فيها إلى إقامة جولات من المحادثات في كافة أرجاء البلاد، يفسح فيها المجال للمواطنين من أجل التعبير عن آرائهم وتقديم مقترحات إصلاحية، وتتصل تتصدر هذه الجولات قضايا تشمل ماهية الضرائب التي ينشد الشعب خفضها، والسؤال عن ضرورة إجراء مزيد من الاستفتاءات الشعبية من عدمه، غير أن ماكرون ذكر خطوطا حمراء من بينها عدم التشكيك في الحق في الحصول على لجوء أو عدم الرجوع عن شطب جزء من ضريبة الأملاك، وهي التي تعتبر إحدى مطالب حركة أصحاب السترات الصفراء. علق متحدث رسمي باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على حسابه في موقع تويتر بأنه لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون الإرهابيون شركاء للولايات المتحدة، وأضاف أن تركيا ترتقب من الولايات المتحدة احترام الشراكة الاستراتيجية بينهما بصفتهما شريكين في حلف الناتو. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد حذر تركيا من خوض هجوم ضد المقاتلين الأكراد في سوريا، مضيفا أن الولايات المتحدة ستدمر تركيا اقتصاديا لو حدث هذا الهجوم. وتأتي هذه التصريحات على خلفية الهجوم الذي تخطط له تركيا ضد ميليشيا YPG الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة في حربها ضد تنظيم داعش، في حين تصنف هذه الميليشيا من قبل تركيا على أنها منظمة إرهابية. تستأنف قيادة الحزب المسيحي الديمقراطي جلسته المعلقة في بوتسدام، حيث تعكف كل من القيادة ومجلس الإدارة على التحضير للانتخابات الأوروبية والانتخابات في 3 ولايات ألمانية. كما يناقش الحزب ملف سياسة الهجرة، حيث أشار الأمين العام سيميك إلى المشاورات المزمعة مع المختصين في هذا المجال، حيث ستتم مناقشة مسألة القرار الذي اتخذ في عام 2015 بإبقاء الحدود مفتوحة للاجئين. وأضاف أن الحزب يعتزم التعلم من هذه التجربة تفاديا للأخطاء في المستقبل. أفادت دراسة أعدتها الدائرة الاتحادية لشؤون الهجرة واللاجئين بأن أعداد اللاجئين الذين يعودون إلى أوطانهم في إطار برامج الحكومة الاتحادية الإنسانية والتحفيزية قد تضاءل بشكل كبير خلال الأعوام 3 الماضية، حيث استفاد من هذه البرامج نحو 15,000 لاجئ خلال الفترة ما بين يناير ونهاية نوفمبر 2018، في حين بلغ عدد العائدين في العام 2017 نحو 30,000 لاجئ، في حين بلغ هذا العدد في العام 2016 حوالي 54,000. وأضاف المصدر أن الأعداد الكبيرة لمن غادروا ألمانيا بمحض إرادتهم في العام 2016 يجب أن يرى في سياق موجة التدفق غير المسبوقة تاريخيا في ذلك العام. يمثل اليوم مزيد من الشهود أمام المحكمة في قضية سرقة قطعة الذهب التي تزن 200 كيلو جرام في متحف بودي في برلين، حيث توجه الاتهامات لأربعة أشخاص بالسرقة في إحدى أكبر القضايا فداحة. يشار إلى أن المتهمين الأربع قد التزموا الصمت أثناء عقد جلسة المحاكمة الأسبوع الفائت. جدير بالذكر أن قيمة القطعة التي سرقت في نهاية مارس 2017 تقدر بما يزيد عن 3 ملايين يورو، ويخمن المحققون أنه تم تجزئة القطعة وبيعها. ويشار إلى أن 3 من المتهمين ينحدرون من إحدى العائلات العربية الكبرى، في حين أن الرابع عمل في السابق حارسا في المتحف، ويفترض أنه أعطاهم بعض النصائح والإرشادات لتسهيل عملية السرقة. والآن في ختام حلقتنا لهذه الليلة نذكر مستمعي الأكارم برقم الهاتف للصوت العربي في برلين 97 99 33 56 30. نلتقيكم غدا في نفس الموعد في تمام الساعة 6 على لايف ستريم، وفي تمام الساعة 10:30 ليلا على موجة الإذاعة المعروفة لديكم. مع أجمل تحياتي أنا نادرة كمال والزميل هارون سويس ومن القسم الفني أنجليكا شيفا. طابت أوقاتكم ودمتم في حفظ الله.